والآن مع الشريط الثالث.
يكره نتف الشعيب من الرأس أو من اللحية. ذكر أن أول من شاب إبراهيم فلما رأى الشعيب قال يا ربي ما هذا؟ قال وقار. قال اللهم زدني وقارا. والظاهر أن الشعيب موجود في بني آدم كلهم، إذا أمر الإنسان وجاوز أو وصل إلى 60 أو 50 يبيض شعره، الشعر الذي كان أسود ينقلب أبيض، وليس لذلك علة ظاهرة. إذا نسيت فإنها تعود فلا فائدة. يسن تغيير الشعير بغير السواد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شعره، يعني يصبغه بالحنة أو بالحنة والكتم، ويقول غيروا هذا الشيب لما جاء بوالد أبي بكر ورأسه كالثغامة، قال غيروا هذا واجتنبوا السواد. فلذلك يسن، ولكن إذا كان فيه كلفة على الإنسان مشقة من تعاهده لكونه منشغلا فإنه يعفى عنه، وإن كان الأولى هو التغيير إذا تيسر ذلك.
باب الاستنجاء. ينحي داخل الخلاء ما في اسم الله تعالى إن أمكن، ثم يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم، ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد، ويعتمد على اليسرى في جلوسه ويصمت ولا يلبث فوق حاجته، ثم يمسح ذكره وينشره ثلاثا، ويبعد في الفضاء، ويكسر ويدنو من الأرض، ويرتاد لبوله، وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، ولا يبول في ماء راكد ولا تحت مثمر وظل نافع ومشمس وطريق وشق ومغتسل ومهب ريح ومطر، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ومذيبه خارج من سبيل سوى ريح، ويسن بحجارة ثم ماء وباليسرى، والقطع على وتر والتحول، ويبدئ بماء أو ثلاث مسحات يمقي بها إن لم تعد موضع الحاجة، بكل جامد طاهر منق لا روث وعظم ومحترم ومتصل بحيوان، ويلزئ الوضوء قبله. باب الوضوء. موجبه خارج من سبيل
هكذا قال باب الاستنجاء. الاستنجاء مستق من النجو الذي هو القطع. يقال نجوت الشجرة أي قطعتها، وسمي بذلك لأنه يقطع الخارج ويوقفه. إذا تبول الإنسان ثم استنجى بالماء توقف ذلك البول، فسمي لأنه يقطعه، ولأنه أيضا يزيل أثره، أثر البول والغائط من المخرجين إذا غسل بالماء الظهر نجاه، يعني قطع أثر النجاسة. هكذا بوب المؤلف باب الاستنجاء، وبوب صاحب عمدة الأحكام باب التبرز، وبوب صاحب بلوغ المرام باب آداب دخول قضاء الحاجة. باب آداب قضاء الحاجة. وبوب بابهم باب الخلاء أو باب دخول الخلاء، والمعنى واحد. جاء الشرع بكل ما يحتاج إليه الناس. معلوم أن قضاء الحاجة الذي هو التبول والتغوط من الأمور الطبيعية التي من طبيعة الإنسان بل والحيوان، وذلك لأن الله تعالى جعل مادة الإنسان وقيام بدنه وحياته على هذا الطعام والشراب، فإذا دخل جوفه انتفع به وحصلت به التغذية، وبقيته التي لا فائدة فيها تخرج وتكون نجسة، وإذا كانت نجسة فلا بد من تطهيرها ولا بد من تنظيف المكان بعدها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يحتاجون إليه، ومن جملة ذلك تطهير هذا المكان. قال اليهود لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة؟ فقال: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي برجيع، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستجمر بها. فبين أنه نهى عن ذلك، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم علم أمته الأشياء التي قد استحيا منها، وذلك لتتم طهارتهم وليقوموا بالآداب النبوية التي أرشد إليها أمته، فلا بد من القيام بها. ومن ذلك آداب دخول الخلاء. فأولا، العلماء في هذه الأبواب يأخذون من الحديث عدة أحكام. كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من فضة مكتوب فيه محمد رسول الله في ثلاثة أسطر، ففيه ذكر الله، فكان إذا أراد أن يدخل الخلاء نزع خاتمه وجعله عند بعض أهله حتى لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله. فهذا أخذ منه العلماء فقالوا: ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن. ينحيه إذا كان عليه السلام يخلع خاتم وينحيه لأجل أن فيه كلمة الله، فكذلك كل ما فيه ذكر اسم الله. لكن هذا إذا أمكن، إذا قدر على ذلك، أما إذا صعب فإنه يعفى عنه. ويستدل على أنه عليه السلام أحيانا لا يقدر على أن يخلعه، أو يصعب عليه، أو يخشى ضياعه، فكان يجعله في اليسرى في اليمنى ويقبض عليها، يجعل فصه في داخل الكف ويقبض عليه، لأن اليمنى ما يحتاج لها، فإذا قبض عليه فقد أخفاه. فأنت إذا كان معك أوراق فيها ذكر الله، حتى الأوراق النقدية التي فيها اسم العزيز، فاحرص على إخفائها، تخبأها في جيبك خبأ خفيا أو في أحد جنبيك. وكذلك أوراق يعني مكتوب فيها كتابات عادية مكتوب أو مطبوع من الأوراق التي تقرأها أو تكون معك، احرص على إخفائها، أي تخفيها بجيبك أو نحو ذلك حتى لا تدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله. إن استطعت أنك تخرجها وتجعلها في صندوقك أو تجعلها عند أهلك فهذا هو الأولى. إن شك ذلك لتكرره فإنه يكتفى بإخفائها. لدخول الخلاء آداب، من ذلك التسمية عند دخول الخلاء، وأن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم، يعني إذا دخلوا الخلاء فقد تلعب بمقاعدهم حتى يتلوثوا بالنجاسة، وإن حجز ما بينهم وبينهم ذكر اسم الله، أن يقول بسم الله. دل ذلك على أن بسم الله تكون حامية للإنسان من الشياطين، وذلك لأن الشياطين تألف الأماكن القذرة، ومنها هذه الأماكن التي هي بيوت الخلاء تألفها الشياطين. وإذا أراد الإنسان أن يتحصن منهم فيأتي بالبسملة ويأتي بالدعاء. جاء هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفسر الخبث بأنه الشر، والخبائث الأشرار، أو فسر الخبث والخبائث بأنهم ذكران الشياطين وإناثهم، أو أن ذلك على وجه المبالغة، فهذا ونحوه من ما يتحصن به. وزاد بعضهم الرجس، النجس الشيطان الرجيم، الرجس الذي هو المستقذر. سمى الله تعالى الأوثان رجسا فاجتنبوا الرجس، وسمى الخمر رجسا في قوله رجس من عمل الشيطان، فكأنه يستعيذ من كل النجاسات ومن كل أهلها، وأن أولاها أن يستعاذ به الشيطان، فإنه رجس وإنه نجس. الشيطان هو إبليس أو كل متشيطن. من السنن أن يقدم في الخلاء رجله اليسرى، لأنها تكون للأشياء الناقصة، ويقدم في اليمنى رجله في الخروج رجله اليمنى لأنها تقدم للأشياء الفاضلة. وهذا بخلاف الأماكن المفضلة كالمساجد، إذا دخلت المسجد قدم اليمنى، وإذا خرجت قدم اليسرى، وإذا لبست النعل قدم اليمنى، وإذا خلعت قدم اليسرى، حتى تكون اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تخلع، وحتى تكون اليمنى أولهما تدخل المسجد وآخرهما تخرج. وكذلك العكس، في أماكن المستقر قدر تكون اليمنى آخر ما يدخل، واليسرى آخر ما واليسرى أول ما يدخل، وفي الخروج بالعكس تقدم اليمنى عند الخروج وتؤخر اليسرى. إذا جلس على الخلاء يعتمد على رجله اليسرى، يعني يتمال إليها. من المعلوم أنه لا بد أن يجلس على قدميه، ولكن يكون أكثر اعتماده على الرجل اليسرى وكيل إكراما لليمنى. يقول: يعتمد على رجله اليسرى في الجنوس ويصمت. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكلام على قضاء الحاجة. سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الرجلان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. فلذلك الذي يكون التبول أو الغائط عليه أن يصمت ولا يتكلم إلا لضرورة. كذلك إذا قضى حاجته فإنه يخرج ولا يطيل البقاء. ذكر بعض الأطباء أن إطالة البقاء والجلوس على قضاء الحاجة يعني سواء في البر إذا تفوط في البر وأقام على حاجته مدة، أو كذلك في البلاد إذا قضى حاجته جلس على كرسي المجلس فلا يطيل، بل عندما ينتهي وعندما ينقطع أثر البول والغائط وعندما يغسلهما يبادر فيخرج. وقال بعضهم إن طول البقاء عليه يورث البرص أو أمراضا نحوه. وأما قوله يمسح ذكره وينثره ثلاثا فهذا اجتهاد منهم وعمل بحديث ضعيف، أنه عليه السلام قال: إذا توضأ إذا تبول أحدكم فلينثر ذكره، يعني يمسك برأس الذكر وينثره. قالوا: إن ذلك سبب لأن يخرج الذي فيه الذي يكون متبقيا فيه. وأنكر ذلك شيخ الإسلام وضعف هذا الحديث وقال: إن هذا الاستعمال يسبب السلس. يفعل هذا بعض الشباب ويقولون إنه يخيل إلينا أنه قد بقي في الذكر شيء من البول فنحتاج إلى أن نمسحه فيمسحه من أصله إلى رأسه، ويكرر ذلك ويكرر أيضا النتر الذي هو جذبه. ثم يبتلون بعد ذلك بالسلس أو بطول الوسوسة، بأن يكون أحدهم دائما وهو يوسوس: يمكن أنه خرج مني، يمكن أنه تقاطع من نقط، يمكن أني وأني، يمكن أني ما تنظفت. فلا تزال هذه الوساوس تتوارد عليه حتى يخيل إليه أن الدين فيه مشقة فيترك هذا الدين، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، يعني دين الإسلام، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا، والقصد القصد تبلغوا. فأخبر بأن الدين يسر، قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن العسر ما يفعله بعض الشباب إذا انتهى من بوله قام ثم قعد، يقول: لعله بالحركة يخرج ما بقي، أو عمل بهذا الحديث يعني نثر الحديث وقال في الحديث: إذا بال أحدكم أن ينثر ذكره. وهذا النثر لا دليل عليه إلا هذا الحديث، ولكنه حديث ضعيف. كذلك أيضا كثرة الوسوسة إذا كان في الحمام، كلما غسل فرجه ثم بدأ في غسل أعضائه خيل إليه الشيطان أنك أحدثت وأن الخرج منك نقط بول، فأعد الوضوء وأعد الاستنجاء، ثم يفعل ذلك مرة مرتين ثلاث مرات وربما إلى عشر حتى تفوته صلاة الجماعة. وهذا غرض الشيطان، الشيطان ما يريد منا إلا أن يفوتنا الخيرات، فإذا فاتته صلاة الجماعة بعد ذلك انتبه وقال ليتني تبت لربي من جميع السيئات، ليتني ما فعلت هذا الشيء، ليتني ليتني. نقول عليك أن لا تكلف نفسك بهذه الأشياء فإنك إن شاء الله سليم، ولا تكلف نفسك بهذا التمسح وما أشبهه. من سنن قضاء الحاجة أن يكون بعيدا إذا كان في الفضاء، إذا كان في الصحراء والمفازات يبعد، إذا كانوا في سفر يبعد إلى أن يتوارى أو يجد شيئا يستتر به. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الخلاء أبعد حتى لا يراه الناس، لأنه على حاجة مستكرهة، على حالة مستقذرة فيبعد عنهم، ولأنه قد يخرج منه ريح أو صوت، فلذلك يبعد حتى لا يقذره الناس ولا يسخرون منه. وهكذا يستتر، يحرص على أن يجد ما يستراح. كان العرب يتبولون ويقضون حاجاتهم في حفر، الحفر التي يأخذون منها الطين للبيوت تكون منخفضة ويسمونها الغائط. الغائط هو المكان المنخفض الذي إذا جلس فيه اختفى، فكانوا يذهبون إلى ذلك الغائط فيجلسون فيه ويستترون عن أعين الناظرين. فيحدث من يريد قضاء الحاجات في الصحراء أن يستر نفسه، يستتر بجدار أو بشجر أو بصخرة أو بحائط أو نحو ذلك. كذلك يدنو من الأرض قبل أن يكشف عورته، فقد يكون قدامه أو عن جانبه أناس ينظرون إليه فينظرون إلى عورته، فلا يكشف عن الفرجين إلا بعدما يقرب من الجلوس حتى لا ينظر الناظرون إلى عورته. يرتاد لبوله، يعني يحتاج يطلب مكانا لينا بخوا، إذا وقع عليه البول يمتصه. البول إذا وقع على صفا أو على صخرة أو على أرض صلبة حدث منه تطاير الرشاش، فهذا الرشاش قد يتقاطر على الثوب أو على القدمين أو الساقين، فيكون بذلك قد نجس نفسه، فلذلك يرتاد. إذا كانت الأرض صلبة أخذ حجرا وضربها حتى تلين، حتى إذا وقع البول عليها تشربها ولا تكون صلبة يتطاير منها رشاش، أو يأخذ معه حربة وهي العنزة. كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج يحمل معه عنزة، ولعله كان يحفر بها الأرض الصلبة، فلا بد أن يرتاد لبوله. إذا خرج من الخلاء حمد الله فقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أولا يبدأ بسؤال المغفرة غفرانك، الحديث الصحيح في الترمذي وغيره يعني أسألك أن تغفر لي. قالوا مناسبة ذلك لما دخل الخلاء كان مثقلا بهذا الغائط، مثقلا بهذا النجس، ولما خرج وإذا هو قد خف وزال عنه ذلك الذي أثقله، فتذكر ثقل الذنوب فسأل الغفران. وقيل إنه سأل الغفران لأجل أنه يعجز عن شكر نعم الله، أن الله تعالى أنعم عليه بنعم كثيرة، فأنعم عليه بأن يسر له الأكل والشرب وأمنه له، وإذا خرج منه فضلت هذا الطعام فعليه أن يحمد الله على نعمة تحصيل الأكل وعلى نعمة إبعاد الأذى. كان بعض الصحابة كعلي إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أكل مرة طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، فهذا من فضل الله. فلذلك يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني الذي هذا الأذى لو بقي في لأهلكني، فأذهبه الله تعالى بسهولة، فهو أهل للحمد. بعد ذلك ذكر استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء. جاءت فيها أحاديث، ذكرنا حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول ولا غائط، والنهي للتحريم. وحديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، كانت قبلة المدينة إلى الجنوب، فيقول لا تستقبلوا القبلة فتجعلوا خروجكم مقابلها ولا تستدبروها فتجعلوا أدباركم مقابل القبلة، ولكن شرقوا لتكون القبلة عن يمينكم أو غربوا لتكون عن يساركم. في بلادنا هذا نقول أجنبوا أو أشملوا، لأنك إذا جنبت صارت القبلة عن يمينك، وإذا أشملت صارت القبلة عن شمالك، وأما إذا غربت فالقبلة قدامك، وكذا إذا شرقت تكون القبلة خلفك فتكون استدبرتها. فلذلك قالوا يحرم، واختلفوا هل يحرم في البنيان أو يباح في البنيان ويحرم في الفضاء. المؤلف خص ذلك بالفضاء، يعني إذا كان يتبول في الصحراء، أما إذا كان في البنيان فإنه يستثنى وإنه يجوز. واستدلوا بحديث ابن عمر وفيه أنه ركع على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته، قد استدبر الكعبة واستقبل بيت المقدس، أجعل القبلة خلفه. فقالوا هذا دليل على أنه يجوز في البنيان، لأنه كان في بين بيوت مرتفعة تحول بينه وبين القبلة. هكذا تكاثر كلام الفقهاء على أنه لا مانع من استقبالها واستدبارها إذا كان في فضاء. ومنه المراحيض التي في البيوت، فإنها مبنية تغلق أبوابها، فيجوز أن يستقبل القبلة إذا كانت مبنية وفي داخل البيوت. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا يجوز لا في الصحراء ولا في البنيان لعموم الأدلة، ورجح ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، والمبارك فوري في تحفة الأحول شرح الترمذي، وذكروا مبررات وأدلة، وهذا هو الاحتياط وهذا هو الأحوط إذا تيسر. يقول: ولا يبول في ماء الراكد، يعني إذا كان ماء ثابتا ليس جاري حرم أن يبول فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يتوضأ أو ثم يغتسل منه، وذلك لأنه قد ينجسه ولو كان كثيرا مع الكثرة، إذا بال هذا وهذا وهذا فيمكن أنه يتغير ويمكن أنه يكون نجسا، ولأن النفس تستقبره إذا علمت بأنه قد بال فيه فلان ولو كان بركة كبيرة فإنك تتكره وتذهب إلى غيره، فلا يجوز يحرم أن يبول في الماء الراكد. وكذلك تحت شجرة مثمرة كنخلة وعنبة وتينة وزيتونة وتفاحة، يعني تحت الشجرة مخافة أن يتساقط من هذا التمر شيئا فيلتصق بذلك الغائط أو ذلك البول فتكره النفس أو يصعب الأكل منه ويفسده. وكذلك الظل النافع، إذا كان هناك ظل يستظلون به ظل جدار أو ظل مصابيح أو ظل شجرة فلا يجوز أن يتغوط فيه، وذلك لأنه يقدره ولأنه يؤذي الذين يريدون الجلوس فيه. وكذلك المشمس، إذا كان في الشتاء فإن بعض الناس يأتون إلى المكان الذي أشرقت عليه الشمس فيجلسون فيه ويسمونه مشمسهم، أي المكان الذي يتشمسون فيه للتدفئة، يعني إذا كان هناك برد شديد. وكذلك الطريق المسلوك الذي يسلكونه يمشون معه ذاهبين أو راجعين، سواء الطريق إلى المسجد أو الطريق إلى السوق أو الطريق إلى المنازل، لأنه إذا فعل ذلك فقد يطأ فيه بعضهم فيحمل النجاسة بنعله أو خفه، فيكون هذا هو السبب. وكذلك الشق الذي هو جحر الدابة، أن يبول في جحر دابة أيا كانت مخافة أن يخرج منه حية أو عقرب أو نحو ذلك فلا يجوز. وكذلك المغتسل، الحمام الذي يغتسل فيه إذا لم يكن له مجرى ولم يكن مبلطا ولا مسمد، لأنه يستنقع فيه البول، وإذا استنقع البول وجاءه الماء ماء الاغتسال أو ماء الوضوء امتزج البول بالماء فأثر المغتسل. وكذلك محب الريح، يعني يجلس مقابل الريح ربما أن الريح ترد بوله عليه فيكون ذلك سببا في نجاسته. وكذلك المطر، يعني إذا كان المطر ينزل فالإنسان إذا جلس المطر فوقه قد يبتل ذلك المكان، وقد يكون ذلك سبب من اختلاط المطر بالبول. وكذلك لا يستقبل شمسا ولا قمرا. أما جاء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللائمين الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، يتخلى يعني يتغوط، يعني أنهم إذا رأوا هذا الذي فعل ذلك أو رأوا هذا الغائط لعنوا من فعله ودعوا عليه، وقيل إنه يستحق اللعن من الله، وذلك لأنه آذى الناس، تخلى في طريقهم المسلوك ونجسهم، وتخلى في ظلهم الذي يستظلون به. في رواية اتقوا الملاعن الثلاثة، وعد منها الموارد التي هي موارد الناس عندما يردون إلى الماء، فإذا تبول أو تغوط حول هذه البئر فإنه ينجسهم، حيث أن الدواب قد تنقل ذلك الغائط أو النجاسة إلى أماكن مختلفة فيؤدي إلى انتشار النجاسة الموارد. وكذلك الشق، روي أن سعد بن عبادة بال مرة في جحر ولما انتهى من بوله مات، فظنوا أن الذي أماته الجن، وسمعوا قائلا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده، فيكون هذا خطرا أن يبول في جحر. وكذلك الصحيح أن الشمس والقمر لا مانع من استقبالهما عند الحاجة، كرهوا ذلك وقالوا لما فيهما من نور الله، يعني أن الله تعالى هو الذي جعل فيهما هذا النور، فإذا استقبلهما استهان بهذا الأمر الذي هو أمر الله أو بهذا النور الذي هو نور الله. ثم يقول وموجبه خروج من سبيل، خارج من سبيل غير الريح، أي البول والغائط الذي له جرم هو الذي يستجمر أو يستنجي بعده، خارج من سبيل، كل ما خرج فإنه يطهر إلا الريح فإنه لا جرم لها. وروي في حديث ضعيف من استنجى من الريح فليس منا. السنة أن يبدأ بالحجارة ثم بالماء، يقدم الحجارة فيمسح أثر الغائط بالحجارة ويقوم مقامها المناديل والخرق والأعواد، وذلك لأنها تزيل جرم النجاسة، تزيل النجاسة، ثم بعد ذلك الماء يغسل أثرها، يغسل المخرجين بالماء، فالحجارة تزيل الجرم والماء يطهر المكان، ويكون استعمال ذلك باليد اليسرى، يعني يغسل فرجه باليد اليسرى، يستجمر بالأحجار باليد اليسرى. وفي المسحات يسن قطعه على وتر، يعني الاستجمار والمسحات، إذا مسح بثلاث ولم تنقي فاحتاج إلى رابعة فإنه يزيد خامسة، يمسح خمس مسحات، يمسح الدبر بخمس مسحات من ديل أو حجارة، فإذا احتاج إلى سادسة ومسح ستا زاد سابعة حتى يقطعه على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، يعني أن ذلك من باب الاستحباب إلا أنه واجب، فلو اقتصر على أربع أو على ست أجاز ذلك. يقول إذا كان يبول في على الأرض أو يتغوط استحب أن يتحول عند الاستنجاء. لماذا؟ لأنه قد يتلوث إذا أراد أن يستنجي أو يستجمل، فقد تتلوث يده بالغائط أو رجله أو نحو ذلك، فيتحول خطوة أو خطوتين عن اليمين أو عن الشمال، ثم بعد ذلك يبدأ في التمسك. ويجزئ الماء، الماء يجزئ إذا اقتصر عليه، وذلك إذا نظف، وحده أن يعود الموضع إلى خشونته، أن يغسل حتى يعود المكان إلى خشونته، بحيث تزول اللزوجة، لزوجة النجاسة وأثرها، فإذا عاد المكان إلى خشونته كفى ذلك، ولا حد للعدد، فقد يطهر المكان بخمس غرفات أو ست، وقد يحتاج إلى 10 غرفات، ولكن لا يجوز الإسراف ولا يجوز الاستمرار. بعض الشباب يخيل إليه أنه لا يزال، فربما يجلس 10 دقائق أو نحوها يصب الماء على فرجيه ويغسلهما، ذلك من الوسوسة. إذا اقتصر على الحجارة اقتصر على 3 مساحات، ورد تعيينهما 2 للصفحتين وواحدة للمشربة، أو كلاهما للدبر ونحوه، هذا إذا كانت تنقي 3 مساحات ينقي بها. هذا إذا لم يتعدى الخارج موضع العادة. أما إذا انتشر الخارج الغائط وتلوثت الصفحات وتلوثت مثلا في البول الحشفة، فلا بد من الماء. ثم الاستجمار يكون بكل جامد طاهر منقي، الحجارة، الخرق، المناديل، الأعواد إذا كانت طاهرة وكانت منقية. لا بروث، لا يجوز أن يستجمر بالروث، روث الدواب مأكولة أو غير مأكولة، ولا العظام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالروث والعظام، فقال إنهما لا يطهران، وجاء أنهما طعام الجن. ولا المحترم، كخرق كأوراق فيها كتابة أحاديث أو كتب علم، المحترم. ولا الطعام ككسر الخبز، ولا المتصل بالحيوان كذنب الدابة، ذنب البقرة أو نحوها أو رجلها. يقول ويجزئ الوضوء قبله، يعني بعدما يتوضأ بعدما يستنجي ويغسل الأثر يتوضأ بعده، ولا يجزئ قبله إذا بقيت عليه هذه النجاسة، فلو توضأ أو تيمم لم يرتفع حدثه حتى يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء. والله أعلم.
حفظكم الله. سماحة الشيخ يقول السائل: قلتم إن أثر الغسلة الأخيرة إذا طهر بعدها الإناء أو الثوب تكون طاهرة، أليس الإناء قبل هذه الغسلة كان نجسا فتكون هذه الغسلة منفصلة بالنجاسة؟
صحيح أنه كان نجسا، ولكن ما بقي فيه إلا أثر يسير، جاء هذا الماء فمحل ذلك الأثر في ذلك الماء، فطهر المكان وحكمنا بطهارة الماء.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال أتى من الشبكة، يقول: هل هناك فرق يا سماحة الشيخ بين اللبن الطبيعي والصناعي الذي قد يصنع من بعض المواد في تأثيره على بول الرضيع؟
لا فرق فيه، ذلك لأن اللبن إذا شربه الطفل ثم خرج منه استفرغه، سواء كان لبنا صناعي أو طبيعي، إن كان قد أنتن وانقلب أصفر حكمنا بنجاسته وإلا فطاهر.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ في قصة احتضار النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب السواك، هل يقال يشرع السواك عند الاحتضار؟
يشرع السواك في الأماكن التي جاء فيها. أحب صلى الله عليه وسلم أن يستعمل السواك عند النوم وعند اليقظة من النوم، وكذلك بعد الفراغ من الأكل، وكذلك عند الصلاة وعند الطهارة، وكذلك لما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك اشتاق إليه فاشتاك وهو مريضا يعني قرب الموت، كل ذلك دليل على استحبابه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، وهذا سؤال فضيلة الشيخ من الشبق، يقول يتعارض الدرس عندنا في بلدنا مع ميعاد الصلاة، فهل يجوز لنا أن نصلي جماعة في البيت أو يصلي أحدنا لوحده رغبة في أجل هذا العلم؟ في البلد الذي يسكنون فيه يكون ميعاد هذا الدرس في وقت صلاة العصر لديه، يقول أفضل أن نذهب نصلي مع جماعة في المسجد أو نصلي في المكان اللي حنا فيه علشان نشوف الدرس ونسمعه عن طريق جهاز الحاسب الآلي.
يفعلون ما يقدرون عليه، إذا كان وقت الصلاة أعداؤها يفوت عليهم شيئا هم بحاجة إليه فلهم أن يؤخروا الصلاة وينظروا إلى الدرس حتى ينتهي، ولكن الأولى تقديم الصلاة في وقتها إذا كان يمكن الاستغناء عن ذلك الدرس ونحوه.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة للمذي ذكرتم أنه يعفى عن يسيره في الثوب، فهل كذلك يعفى عن غسل الذكر أم يجب غسله من أثره؟
غسل الذكر بعد المذي لازم. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المذي قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، فلا بد إذا خرج منه المذي من الاستنجاء.
أحسن الله إليكم. سائل يقول، إذا كان الإنسان في الصحراء ثم ذهب ليقضي حاجته فمتى يقول الدعاء الذي يستحب عند دخول الخلاء؟
إذا قرب من المكان الذي يتبول في الصحراء، إذا قرب من المكان فأملى أن يجلس بخطوتين أو ثلاث يستعيذ بقوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث إلى آخره.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم إطالة الأظافر للنساء بقصد الزينة والتجمل؟ إطالة الأظافر للنساء للزينة
ليس بزينة، إطالة الأظافر تشويها للخلقة لا للنساء ولا للرجال.
أحسن الله إليكم. يقول، ذكرتم أحسن الله إليكم أن الدم إذا كان من بهيمة الأنعام وهو يسير يعفى عنه، فهل يعفى عن يسير الدم المسفوح ولو من بهيمة الأنعام؟
لا شك أن التحريم والنجاسة خاصة بالدم المسفوح، أما الدم الذي يتجمد في العروق فلا لا يلزم إزالته من اللحم، فالدم المسفوح نجس من آدمي أو من حيوان طاهر ويعفى عن يسيره. وأما إذا كان دم كلب أو سنور أو طيور نجسة كنسر أو عقاب فلا يعفى عن يسير منه.
أحسن الله إليكم. جاءنا فضيلة الشيخ ثلاث أسئلة، يقول أرجو من سماحتكم إعادة البيت الذي ذكرتموه عن الشيخ محمد إبراهيم في السوق تقليم الأظافر.
قوله وتقليم أظفار بلفظ خوابس اليمناه واليسرى بلفظة أوخست وتقليم أظفار بلفظ خوابس اليمناه واليسرى بلفظة أوخست أخذ من كل إصبع الحرف الأول.
أحسن الله إليكم. فيها كلمة وجهها لبعض الأخوان يبدو أنهم يوجهون الأسئلة بكثرة عن مسألة تأخير الدرس بالنسبة لفضيلة الشيخ، فنقول للإخوة أن الشيخ رتب وقته على هذا الوقت واتفق مع الأخوان عليه، خصوصا عنده دورة حفظه الله في هذا، فليبكر الإخوة جزاهم الله خير يدركون إن شاء الله تعالى. حفظ الله الشيخ جزاه خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب الوضوء. موجبه خارج من سبيل وردة وزوال عقل إلا بنوم يسير جالسا أو قائما، ومس فرج آدمي بيده، وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة، وأكل لحم جزور، وخروج غائط أو بول أو نجاسة فاحشة من سائر البدن، وفرضه النية، وغسل الوجه بفمه وأنفه ويديه بمرفقيه، ومسح كل رأسه بأذنيه، وغسل رجليه بكعبيه، وترتيبه كما ذكر الله تعالى، والموالاة، وسننه التسمية، وغسل كفيه قبله ثلاثا، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل أصابعه، وشعر كثيف بوجهه، وتقديم ميامنه، وتثنيته وتثليثه، ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء مشيرا قائلا ما ورد. باب المسح على الخفين. يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين، وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض، يمكن متابعة المشي عليه إن لبس بعد طهر تام، للمقيم يوما وليلة، ولمسافر قصر ثلاثة فيها من الحدث إلى مثله، وكذا على العمامة المحنكة وذات الذؤابة إذا سترت الرأس لا ما جرت العادة بكشفه، ولو مسح مقيم ثم سافر أو عكس كالحاضر، ويبطل بخلع وتمام مدة فيتوضأ، فأما الجبيرة فتمسح في الطهارتين إلى حلها إن لم يعد بها موضع الحاجة، والله أعلم. باب الغسل. وموجبه خروج مني بلذة وتدفق، ودخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا، وموت وحيض ونفاس وإسلام، وفرضه النية، وغسل كل بشرته، وباطن فمه وأنفه، وإن نوى طهارتين أجزأ، كما لو تيمم للحدثين والنجاسة، وسنته الوضوء قبله، وإزالة ما به من أذى، وغسل كفيه، والتسمية، وحث الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة، وغسل رجليه ناحية في حمام ومجمع، والدلك والموالاة، ويسن لجمعة وعيد وخسوف واستسقاء وإفاقة وإحرام وغسل ميت ودخول مكة وعرفة ورمي الجمار والطواف، ويحرم بالحدث مس المصحف والصلاة والطواف، وبالجنابة الثلاثة والقراءة واللبث في المسجد بلا وضوء، وبالحيض والنفاس الخمسة، والصيام، والوضع في الفرج إلى الغسل، والطلاق إلى الانقطاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الوضوء مشتق من الإضاءة تفاؤل أن أعضاء الوضوء دار الآخرة للمخلصين تكون مضيئة، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض الوجه، والتحجيل بياض الأيدي والأرجل، فاشتق هذا من ذلك فسمي وضوءا، وهو مسمى شرعي لم تكن العرب تعرفه قبل الإسلام، فهو من الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك. هذا الوضوء شرط للصلاة والطواف ومس المصحف، فالصلاة لا بد لها من الطهارتين: الطهارة الكبرى بالاغتسال إذا كان محدثا، والطهارة الصغرى بالوضوء إذا كان محدثا حدثا أصغر. ودليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي إذا كنتم وأنتم محدثون، أو إذا كنتم من النوم ونحوه، أو أن الصلاة لا بد لها من غسل هذه الأعضاء، فمن صلى وهو لم يغسلها بعد الحدث فلا صلاة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هكذا لا بد أن يتوضأ ويرفع هذا الحدث حتى تقبل صلاته. جعل الله هذه الصلاة التي هي عبادة بدنية، جعل لها هيئة وجعل لها شروطا تتقدمها، وذلك احتراما لهذه الصلاة، وليعرف قدرها، ولتعلم أهميتها ومكانتها، حتى يحترمها المسلمون، وحتى يجتهدوا في المواظبة عليها، وحتى يعلموا أنها عبادة بدنية، وأنها محبوبة إلى الله تعالى، وأنها قربة للعباد، وأنها مكفرة للسيئات ورافعة للدرجات. في الصلاة فوائد كثيرة ولها أهميتها، فكذلك أيضا الطهارة لها. جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا غسل الرجل وجهه تحاتت خطاياه التي نظر إليها حتى تخرج من أطراف لحيته، وإذا غسل يديه تحات خطاياه التي كسبت يداه، وإذا غسل رجليه تحات خطاياه التي مشتها رجلاه حتى يخرج نقيا من الذنوب، ويكون عمله بعد ذلك حسنات. هذا فضل من الله. ولا شك أيضا أن غسل هذه الأعضاء كل يوم 5 مرات أو نحوها دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن، وذلك لأنك إذا غسلت هذه الأعضاء تحس بنشاط وتحس بقوة ويذهب عنك الكسل. إذا قمت من النوم تحس بكسل وتثاقل، فإذا توضأت زال بإذن الله ذلك الكسل وأصبحت نشيطا طيب النفس. وأيضا فإن غسلها يكسبها نشاطا، الاغتسال يكسبك نشاطا، وكذلك غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين يكسبك أيضا نشاطا. ولأن هذه الأعضاء هي الظاهرة، الوجه واليدان والرجلان هي الظاهرة البارزة، الذي غيرها عادة أنه يكون مستورا بالثياب، وهذه الظاهرة قد تتعرض لغبار أو تتعرض لوسخ. فجعل الله تعالى هذا الوضوء ليزيل عنها ما يعلق بها وما أشبه ذلك. ثم هذه الطهارة لها مسببات وتسمى موجبات الوضوء وتسمى نواقض الوضوء، بمعنى أن الإنسان إذا كان على وضوء فحصل له واحد من هذه النواقض بطل وضوءه، فلا يصلي إلا بعد أن يجدد الوضوء. هذه هي نواقضه أو موجباته. فأولها خروج شيء من السبيلين، الخارج من السبيلين، أي من القبول والدبر، ويعم ذلك ما كان طاهرا أو نجسا، ولكن الأصل أن ما يخرج من السبيلين هو البول والغائط، وهما نجسان كما تقدم، فلا بد من تطهيرهما. إذا وقع البول أو الغائط على الثوب أو الأرض وجب تطهيره حتى يزول أثره، ولكن قد يخرج من الدبر دود، فذلك الدود يكون ناقضا ولو لم يبتل به المحل. وكذا قد يخرج شعر من أحد السبيلين فينتقض بذلك الوضوء، وقد يخرج دم من أحد السبيلين فيكون ناقضا موجبا للطهارة. فإن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض ولو كان قليلا، ولو كان نقطة أو نحوها ينتقض بها الوضوء، وذلك لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط قد ذكرنا أنه المكان المنخفض المطمئن من الأرض، كانوا يأتون إليه لقضاء الحاجة أي للتبول والتبرز، فكن الله تعالى عن ذلك يعني عن الخارج المستقذر بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، أي جاء بعدما خرجت منه هذه النجاسة. أما لو جاء يعني وصل مكانا غائطا يعني منخفضا ولم يجلس فيه فإنه لا يزال على وضوءه فلا يلزمه. فالحاصل أن ما خرج من أحد السبيلين يوجب الوضوء، هذا هو الناقض الأول. الناقض الثاني الردة عن الإسلام، نعوذ بالله، الكفر بعد الإسلام ولو لم يخرج من بدنه شيء. الكلمة الكفرية تثبت الأعمال، ولذلك قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. أليس الوضوء عمل صالح؟ الوضوء من الأعمال الصالحة، فتحبطه الردة ويحبطه الشرك. وكذلك قال تعالى إن تطيع الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يعني ومن الخسران بطلان الطهارة. وقال الله تعالى ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذه الأدلة تدل على أن الشرك يحبط الأعمال. إن تكون الردة بكلمات، يتكلم بكلمات كفر كسب الدين وسب العبادات والتنقص بالخالق والتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم أو السخرية به، فمن فعل ذلك بطلت عبادته. ومن جملة العبادة الطهارة، فيؤمر بتجديد الطهارة. الثالث زوال العقل، إذا زال عقل الإنسان بجنون ولو شيئا يسيرا أو إغناء وغشية بحيث أنه لا يحس بما يخرج منه أو نوما مستغرق، فإنه يبطل وضوءه. وذلك لأنه الحال هذا لا يحس بنفسه ولا يدري ما يخرج منه، فقد يخرج منه الريح وهو لا يدري لأنه زال إحساسه. ولذلك جاء في الحديث العين وكاء الساحي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. الساهي يعني الدبر، إذا نامت العينان استطلق الوكاء، فربما تخرج منه ريح وهو لا يدري فينتقض وضوءه، فمن نام فليتوضأ. أما إذا كان نوما يسيرا نعس وهو قائد ولكنه كان ممكنا مقعدته، فإنه لا ينتقض لأنه لو استغرق لسقط. فما دام جالسا فإنه يكون ماسكا لنفسه ولا يكون نومه مستغرقا. استثنى بعضهم إذا كان محتبيا أو متكئا، وقالوا إنه قد يستغرق إذا كان متكئا. متكئا على أريكة، على شيء اتكأ عليه بظهره ورأسه ويده، فمثل هذا قد يستغرق النوم ويذهب إحساسه. وكذا إذا كان محتبيا، المحتبي هو الذي يقعد على مقعدته وينصب ساقيه ويضع يديه على ركبتيه ويضع رأسه على يديه، فإنه قد ينام. فمثل هذا إذا استغرق فإنه يتوضأ، يجدد الوضوء. وكذلك إذا كان قائما، إذا نعس وهو واقف ولو خفق رأسه فإنه لا ينتقض، لأنه عادة لا يستغرق في النوم. وكذا إذا نام وهو راكع أو ساجد فالعادة أنه لا يستغرق، لو استغرق لسقط. الناقض الرابع: مس فرج آدمي بيده. فرج آدمي يعم ذلك فرج الصغير والكبير والذكر والأنثى، لكن أكثر الأحاديث وردت في مس الإنسان ذكره ومس المرأة فرجها. والمسألة فيها أيضا خلاف، وذلك لأنه جاء في الباب حديثان: حديث عن بشرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. هذا حديث مخرج في السنن والمسانيد، وقد اشتهر روايته عن هذه المرأة، ولكن استغربه بعض العلماء وقالوا إن هذا شيء يكون الحكم فيه عاما، فلذلك لا بد أن ينتشر ويشتهر. فلماذا لم يروه الخلفاء؟ ما رواه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا رواه أنس بن عمر وجابر وغيرهم، وانفردت بروايته هذه المرأة. هكذا أنكره بعض العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه ليس بناقض، وإنما يكون الوضوء منه مستحبا. والحديث رواه مروان بن الحكم عن بشرة، ثم تذاكروا نقض الوضوء بمس الذكر ومعهم عروة بن الزبير، فقالوا إنه ترويه بسرة. فقال مروان: أرسلوا إليها من يتثبت. فأرسل أحد شرطته فرجع وقال: إنها ترويه وإنها تثبته. فرواه عروة عن مروان، والذين أنكروه قالوا: لا نقبله إلا إن كان عروة رواه عن بشرى، وذلك لأن مروان قد لا يكون مقبول الرواية، لا نقبل روايته، فكيف نقبل رواية شرطيه الذي أرسله ولا يدرى منه؟ هكذا. لكن جاء حديث آخر عن أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. فيه مقال ولكنه يقوي حديث بسرى. وجاء أيضا حديث عن حفصة بنت عمر أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذه الأحاديث التي يحتج بها في مس الذكر. هناك حديث يخالف ذلك، حديث عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أينقض مس أحدنا ذكره؟ فقال: إنما هو بضعة منك أو مضغة منك، بمعنى أنه عضو من أعضاء الإنسان كأنفه وأذنه، فكيف ينتقض به؟ هكذا جاء هذا الحديث. وروي أيضا إنكار النقض عن بعض الصحابة، فروي عن علي أنه سئل عن نقض الوضوء بمس الذكر فقال: إن كان منك شيء نجس فاقطعه، يعني أنه ليس بنجس فلا ينتقض منه الوضوء. فلما جاءت هذه الحديث احتاط العلماء وقالوا: ننظر أيها أكثر وأيها أقوى فنقدمه أو نحتاط فنعمل بالأحوط. فلذلك احتاطوا وقالوا: ينتقض الوضوء بمس الذكر من باب الاحتياط للعبادة. ومنهم من قال: إنما ينتقض إذا مس ذكره لإثارة الشهوة، بأن عالجه أو مسه إلى أن تثور شهوته. ولكن عموم الأحاديث يترجح منه أنه ناقض. ثم اشترطوا لذلك شروطا: الأول أن يكون المس بدون حائل. جاء في حديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ. ومعنى أفضى يعني أدخل يده تحت إزاره أو تحت سراويله حتى مس ذكره، فإذا مسه من وراء حائل من وراء الثوب فلا ينتقض، لأنه لا يسمى قد مسه، إنما يكون ذلك من وراء حائل فلا يطلق عليه المس. الشرط الثاني أن يكون المس باليد أي بالكف. اليد اليمنى أو اليسرى، ببطن الكف أو بظهرها. فإذا مس بالذراع أو مس بالرجل فإن ذلك لا ينقض. وكذلك إذا مس بالظفر ونحوه فإنه لا يكون ناقضا. ثم هل يلحق به غيره؟ ألحق به بعضهم الدبر إذا مس دبره، وذلك لأنه يسمى فرجا فهو أحد الفرجين، والأكثرون على أنه خاص في الرجل بمس ذكره وفي المرأة بمس فرجها، وأن الدبر لا يكون ناقضا، وإن كان بعضهم صرح بالدبر وذلك قياسا له على القبول. ثم اختلفوا هل يشترط أن يكون الذكر متصلا، شرط ذلك بعضهم وأنكر ذلك الأكثرون، فمعنى ذلك أنه لو مس ذكرا مقطوعا فهل ينتقض وضوءه؟ في بعض الحروب إذا قتل بعض القتلى يأتي الأعداء الذين قتلوهم ويقطعون مذاكيرهم ويجيء أهلهم بعد ذلك ليشيعوهم أو ليجسدوهم ويجدون ذكره قد قطع، وبالضرورة أنهم يمسونه حتى يجعلونه بالكفن أو نحو ذلك، فهذا القطع زال به حرمة ذلك الذكر، فالأكثرون على أنه إذا مس ذلك الذكر المقطوع فإنه لا ينتقض وضوءه، هذا هو الراجح. كذلك أيضا عورة الصغير، المرأة عادة تنجي ولدها الرضيع والصغير الذي دون السادسة أو نحوه، فإذا تبول أو تغوط فإنها تنجيه فتغسل عورته بيدها، فهل ينتقض وضوءها بذلك؟ عموم كلامهم أنه ينتقض، لأنهم قالوا الفرج آدمي، هكذا قالوا مس فرج آدمي بيده، ولكن يترجح أنه لا ينتقض، وذلك لأنه أمر ضروري، المرأة مضطرة إلى تطهير أولادها وتنجيتهم، ولو كان ناقضا لاشتهر ولذكر في الأدلة، ولما لم يشتهر دل على أن الأصل عدم الانتقاض، وإن عمه عموم كلامهم فرج آدمي، ولأن فرج الصغير ليس له حرمة، يعني لا ينكر عليه إذا مشى عاريا ابن خمس أو أربع أو بدا فرجه، وكذلك أيضا مسه لا يحصل منه شهوة، لا يثير شهوة، يترجح أن المرأة بهذه الحال لا يلزمها أن تتوضأ من هذا المس. الناقض الخامس ملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة، البشرة هي الجلد، فإذا تلاقى بشرة رجل وامرأة حصلت الشهوة انتقض وضوءهما أو انتقض وضوء الذي مس بشهوة، وأكثرهم على أن الذي ينتقض هو اللامس، فإذا مد يده لامرأة زوجته أو أجنبية ومست يده شيئا من بشرتها، مشت يدها أو مست ذراعا أو مست عضدا أو مست وجها أو مست صدرا بدون حائل وثارت الشهوة بطل الوضوء. وهل يبطل وضوء المرأة؟ الأكثرون على أنه لا يبطل، ولو وجدت شهوة، لأنها ليست لامسة وإنما هي ملموسة. وأما إذا كان الجميع يعني متعامدين، يعني تقبيل لشهوة منهما أو كذلك مباشرة لشهوة منهما، فإنه ينتقض وضوءهما معا. وذهبت الشافعية إلى أنه ينتقض ولو لم يكن بشهوة. هناك قراءة في سورة آية النساء، ويقوله تعالى أولامسكم النساء، قرأها بعضهم أولمسكم، واللمس يعم جميع الملامسة. فعلى هذه الرواية أخذ الشافعية فقالوا ينتقض بأدنى لمس. ذكر النووي رحمه الله والشافعي المذهب في رسالته الإيضاح في مناسك الحج أن الإنسان إذا كان يطوف فعليه أن يستعد عن مزاحمة النساء، وإذا خشي أنه يمسهن فعليه أن يلبس على يديه جوارب وعلى رجليه شراب، يعني حتى لا يمس أحد من النساء، لأنه إذا مسه في الزحام بطل وضوءه. ولكن لعل الأقرب أنه لا يبطل إلا إذا كان متعمدا وكان ذلك لشهوة، ولا يلزمه أن يلبس الجوارب ولا أن يلبس القفازات، لأن في ذلك مشقة للجميع. المطاف عادة في أيام المواسم يكون الزحام فيه شديدا، فيكثر أن الرجال يكونون بين النساء والنساء بين الرجال، ويصعب التحفظ. فالحاصل أن النقض إنما يكون إذا تلاقت البشرتان، يعني الجلد بدون حائل، وكان ذلك لشهوة. فمن لم يكن لشهوة منهما فلا ينتقض. وإذا جاءت الشهوة من الرجل والمرأة عليهما تجديد الوضوء. الناقض السادس أكل لحم الإبل، أكل لحم الجزور. يقولون إن الناقض يختص بأكل اللحم دون بقية الأجزاء، واللحم مثل لحم الفخذين والعضدين والظهر والرقبة ونحو ذلك، فإن هذا هو اللحم الأحمر. فعلى هذا لا ينتقض بغير اللحم، فلو أكل من الكبد أو من الطحال أو من الرئة أو من القلب أو من الكبد أو من الكرش أو من اللسان فهذا لا ينتقض، وذلك لأنه لا يسمى لحما. والقول الثاني العموم أنه ينتقض به كله، لأنه جزء من أجزاء ذلك الذي ينقض لحمه، ويصدق على الجميع أنه لحم. ولأن الله إنما حرم لحم الخنزير في قوله ولحم الخنزير، مع أن شحمه وكبده وطحاله وكرشه وأمعاءه ونحوها كلها نجسة وكلها محرمة، والنص ما جاء إلا في لحم. فكذلك لحم الإبل يدخل فيه الكبد والكلية ونحوها.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.